بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم وولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا وسائر بلاد المسلمين واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء ومع اللقاء الخامس والعشرين بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم لآداب المشي إلى الصلاة للإمام الأواد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح العلامة العباد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصلنا سويا إلى كتاب الزكاة. إلى كتاب الزكاة، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، عليكم السلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي لا تذكر الصلاة إلا ذكرت معها الزكاة، كما قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وهي عبادة مالية نفعها متعد، عبادة مالية نفعها متعد. معلوم إخوتاه لكم الأخير أن العبادات تنقسم، فهناك عبادة قاصرة على صاحبها، وهناك عبادة يتعدى نفعها إلى الغير. مثلا الصلاة عبادة يقتصر نفعها على فاعلها، فأنت عندما تصلي أنت الذي تنتفع وأنت الذي تحصل الأجور وتحصل الخيرات، وتعينك الصلاة على حفظ القلب، على حفظ اللسان، على البعد عن المنكرات. إذن عبادة نفعها قاصر عليك. أما مساعدة المسلمين عبادة يتعدى نفعها إلى الغير، علشان كده العبادة المتعدية بيكون أجرها أعظم. فنيجي مثلا نشوف عبادة الزكاة. الزكاة مال بيخرجه الغني ليعود على الفقراء، إذن نفعها يتعدى للغير، علشان كده لها أجر عظيم جدا جدا. إذن الزكاة عبادة مالية يتعدى نفعها، يعني نفعها بيوصل للناس، وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. شو التشريع وجمال الإسلام، إن زكاة المال جزء قليل جدا من مال الأغنياء، لا يضر مال الغني بل هو ينفع الفقراء. يعني مثلا كما ذكرت قيمة الزكاة هي حوالي 2.5%، يعني كل 1000 يورو زكاته كم يورو؟ 25 فقط. 25 يورو بتروح تجيب بيهم شوية عصائر من ألدي أو نت، بتخش عشان تعمل أي كوفن المية يورو ما بتعملش حاجة دلوقتي. يعني تلاقي مثلا كان زمان يقول لك كان 50 فرنك تمنى بيهم الكروسة دي، ولا اسمها ايه؟ اسمها ايه اللي كان يملاها 50 مارك. دلوقتي تخش بمية يورو تطلع بشنطة صغيرة كده بتوتة بلاستيك قد كده، تلاقي الشيخ رياض ماشي التوتة فيها مش عارف كم علبتين مش عارف ايه، ده فيها حوالي 30 يورو، بتاع قد كده. سبحان الله. اذا 25 يورو الان مش ليها قيمة، هتعمل ايه؟ يا دوبك لو دخلت كده مع الشيخ رياض مرة واحدة تروح عند ليد نتو تصرف ال 25 يورو في شوية ايه؟ مش عارف انت هتجيب شوية شوكولاتة آيس، كلها ترفيهيات 25 يورو ماشي كده. فسبحان الله، يبقى الزكاة لا تضر مال الغني، يعني لما يكون في كل 1000 يورو 25 فقط ما يضرش المال ده. مش بس كده، ال 25 دي لها نفع كبير جدا عند الفقير، خاصة بقى مثلا هذا المال له قيمة في بلادنا. يمكن انت في دول الغرب 25 يورو ملاش قيمة في حياتك المعتادة، انما عندك في بلادك في بلاد الاسلام ليها قيمة. يضرب في 10 يعملوا اللي ما يعملوش، يعملوا الشغل مع الفقير، صحيح؟ فتوسيع على الفقراء. فسبحان من شرع هذه العبادة، تنفع الفقير ولا تضر الغني، سبحان الله، لأنها شيء يسير من مال كثير. يعني الزكاة شيء يسير من مال كثير، لأن أنت عارف ليها شروط النصاب. لو عندك فائض عن مال من مالك ما يعادل 25 جرام من الذهب. جرام الذهب بكام اليوم عندكم في ألمانيا؟ مين اللي بيجوز؟ مين اللي اتجوز قريب؟ أو مين اللي هيتجوز قريب؟ بيبقى له علاقة بالذهب وعارف. أنا ماليش علاقة بالذهب. من يعرف؟ 30 أورو الجرام؟ قول 30 أورو. معلش يا شيخ رياض. 30 أورو. اضرب في 85 جرام. 30 في 85. يعملوا كام؟ حد بتاع حسابات ولا مش بتاع حسابات؟ كام؟ 2550. والله اكثر يا ولد. كام؟ 2550. والله؟ طيب. احنا لو ضربنا 30 في 100 يعملوا 3000 صح؟ ده معاك التليفون. شفت بقى، شفت الهندي؟ بس الواد ده شغال من غير هندي، من ايه وجابها؟ 2000 تاجر. تاجر يا ولاد الايه، صح. التاجر مش محتاج البتاع اللي معاك ده يا شيخ رياض. يبقى بيقولوا 2500 ماشي كده صح؟ 2500 يورو صح؟ هنقول 2500 يورو دول يكونوا فايدين عن حاجتك، يعني زيادة عندك حاططهم بعيد، زيادة عن مالك. يعني انت الحمد لله عندك سكنك وعندك اكلك وشربك ولبس العيال ومبسوطين والعملية مبحبحة، انما دول ايه؟ فايدين زيادة، ماشي كده. ومر عليهم سنة جريبة تطلع عليهم زكاة، يبقى تطلع على 2500 كام؟ 50 على 2000 صح؟ وعندك 500 12.5، يعني كله كان 62.5 يورو فقط من 2500. 62.5 يورو فقط، سبحان الله. صعبة ده ولا سهلة؟ لو واحد عنده 10,000 يورو هيطلع كم زكاة؟ 250 يورو بس من 10,000. تخيل 10,000 يورو فايدين عن حاجتك، هتطلع 250 يورو بس. ومرت سنة، يا سبحان الله. طيب لو عندك 100,000 يورو بقى، ان شاء الله ما تقولش يا ان شاء الله. الله، ايه يعني؟ يعني اللي عندهم 100 دول ما هم برضه شغالين زيكم صح؟ بس هم بيدبروا مش بيصرفوا. 100,000 يورو احنا عايزين يكون عندك انت كتير عشان تطلع زكاة وتوسع على المسلمين. اللهم امين. 100,000 يورو هتطلع كام يا شفيق؟ بس من 100,000. أيوة والله. فإذا الزكاة لا تضر الغني وتنفع الفقير، وتنفع الفقير. قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تجب الزكاة في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: واحد الإسلام، اثنين الحرية، ثلاث ملك النصاب، أربعة تمام الملك، خمسة الحول الهجري. شروط خمسة في الزكاة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك والحول. هذا كلام المصنف. ننتقل إلى كلام الشارح حفظه الله، والذي يقول: هذه الأشياء الأربعة هي التي تجب فيها الزكاة، اللي هي إيش؟ بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض، الأثمان، عروض التجارة. ماشي كده، أربع أشياء هم. وقد عقد المصنف لكل واحد منها بابا خاصا، يعني لسه في الشرح هيجيب لك كل إيه باب على حدة، يتكلم عن عروض التجارة، عن بهيمة الأنعام، عن الأثمان، عن الخارج من الأرض. قال: وشروط وجوب الزكاة خمسة: الأول الإسلام، فلا تصح من كافر، ما ينفعش الكافر يطلع إيه زكاة مال، لا تقبل منه، ماشي كده، لأنه كافر، عشان تبقى عبادة لازم تكون من مسلم. إيه؟ دخل الإسلام بقى مسلم عن الماضي بأثر رجع ومعلوش بأثر رجع، لكن إن فعل ده خير من عندياته، لكن هو بتجب عليه منذ إسلامه، منذ إيه؟ إسلامه. هو عايز بقى الرجل يتطوع، لا حرج، ما نغلقش عليه الباب يعني، يعني طلع سنين فتش وجله. قال: لأن عمله مردود، أي الكافر، بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة كل أعمالهم غير مقبول، إن هو حصل بها في الدنيا. تقول لي ما في ناس مثلا من الكفار بيعملوا خير، أيه بيعمل سوء، ربنا بيديله عليه في الدنيا، بيكافئه في الدنيا، هو لا يحرم الأجر، أجر عمله الخير في الدنيا، الله يديله نعمة الصحة ونعمة المال وبيها بارك له في ماله، كلام ده كله خاص في الدنيا، لأنه ملوش في الآخرة إيه نصيب، ليس له في الآخرة من نصيب. تشوف سورة البقرة: من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ففي الكفار أو من كان على شكلتهم، إن كان منهم بعض الناس يعملوا الخير، نعم هو خير، لا ننفي أنه خير، في ناس بيعملوا مساعدات ونفقات، نعم صحيح في موجود. طيب، طب دول بياخدوا أجرهم؟ نعم بياخدوا في الدنيا، توسعة في المال، تجده ما شاء الله عنده فلوس ما تتعدش. شوف انت كده، كثير من الكفار ماسكين اقتصاد العالم، ولا ايه؟ احدهم في مصر مثلا 40% من اقتصاد مصر في ايديه هو الواحد، بياخد في الدنيا ويستغل المال ده يرغب في الخير، في شق صف البلد وتدمير البلد واخراب البلد. فسبحان الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ده بنص كلام الله عز وجل، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. اللي هو صاحب شركة موبينيل في مصر بتاعت الاتصالات، لا أريد ذكر اسمه، انت عارفين مجالسنا الطيبة لا نعكر صفوها بذكر أسماء هؤلاء، مليارات عنده وبينفق من أجل إيه؟ تقسيم مصر وهدم مصر وإخراب مصر. سبحان الله، لا تحسبن الله غافلا عنا يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم، إنما نملهم ليزدادوا إيه؟ إثما. واضح. وفي منهم بقى على النقيض بيعمل أعمال خير، صحيح لا ننكر ذلك، والإسلام من عظمته ومن عظم تشريعه أننا لا نهضم أحدا حقه حتى وإن كان كافرا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده، النجاشي وكان نصرانيا ولكن شاء الله أن يهديه للإسلام ومات على الإسلام وصلى عليه النبي صلاة الغائب في المدينة. لكن عندما قال النبي ما قال كان إيه؟ كان كافرا صحيح؟ لكن فيه صفة طيب، صفة العدل. هل النبي كتمها ولا أخبر بها؟ وأنت كذلك مطالب كمسلم أن تذكر محاسن القوم إن كانت لهم محاسن ولا تهضمهم حقهم، ودي عظمة التشريع يا جماعة. الله يرضى عليك. الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى. فإحنا ديننا دين عدل، لا نهضم الناس حقهم. وأؤكد عليكم أنتم في دول الغرب كذلك تفهموا هذا القضية فهم جيد. يعني أنتم دخلتم تلك البلاد بعهود أمان، تيسر لكم فرص العمل والسكن، تركبوا سيارات، فالناس يشكروا على ما يقدموا من حقوق ومن أمن وأمان. فلا بد أن تذكر هذه المحاسن، وهذا لا تعارض مع العقيدة مطلقا، بل هو من العقيدة. ودي عظم التشريعنا يا جماعة، أننا لا نهضم أحدا حقه. وشفت أنت مواقف كثيرة جدا جدا في السنة كيف لما ظلم أحد اليهود في زمن النبوة من رجل مسلم اتهمه وكان بريئا، نزل القرآن يخاطب النبي الأمين يقول ولا تكن للخائنين خصيما، وأعطى اليهودية حقه. ده الإسلام، ده ديننا يا جماعة. ما نعرف الظلم لأن الظلم يؤدي إلى هلاك الأمم وضياعها، وبالعدل تقام الأمم كما قال شيخ الإسلام إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. يمكن الواقع خير شاهد، دول كثيرة جدا في الغرب قائمة. ليه؟ عندهم عدل حقيقة. يقول لك دي دولة قانون، ما فيش حد بينظلم، ليك حتى بتاخده، عليك بتعطي. إنما شفت بلاد في كثير من بلاد الإسلام نسأل الله السلام، يعني طمست الحقوق في بلاد الإسلام في كثير من بلاد إلا من رحم ربي وعصم، الجاني أصبح مجنيا عليه، الضحية أصبح جاني والجاني أصبح ضحية. سبحان الله، يبرأ القاتل ويظلم المقتول. يا رب سلم، دي مشكلة كبيرة جدا. علشان كده لا تقوم هذه البلاد يا جماعة بظل الظلم أبدا، مش ممكن. حديث النبي كلكم يحفظه في حديث فاطمة المخزومية، هي امرأة من بني مخزوم صحابية وقعت في كبيرة السرقة. وارد ان الانسان يقع في كبيرة، نعم. طيب حدوها في الإسلام قطع اليد. طبعا أن تقطع يد فاطمة المخزومية دي مشكلة لقبيلتها، قبيلة بني مخزوم قبيلة عريقة جدا، قبيلة الحربية في العرب، ده مشكلة كبيرة جدا، تجلب العار لقومها ويعيروا بها. طب نعمل ايه؟ طب حد يكلم النبي بحيث يعفو عنها وما يقيمش عليها الحد. إنه أسامة بن زيد، نكلم أسامة، أسامة الحب بن الحب ده قريب جدا من النبي، يروح أسامة يكلم النبي عشان يعفو عن فاطمة المخزومية. فيغضب النبي غضبا شديدا ويقول يا أسامة تشفع في حد من حدود الله؟ لأن الأمر ما دام وصل للحاكم ما ينفعش في عفو، ده حد، ده عقوبة لا تطبق. إنما لو كانت تابت قبل أن يرفع أمرها، من تاب تاب الله عليه. لو كانت سترت، إنما أمرها تعرف وترفع للنبي، فما ينفعش في بقى هنا شفاعة في الحدود، ما ينفعش شفاعة إيه في الحدود ما دام رفعت للقاضي. دلوقتي بيرفع للقاضي المجرم متلبس وبيطلع براء، ويجيب واحد بريء يلفقوا له تهمة ويعدموه، والقاضي عارف ها وشايف الأحرار ويتتحطم. نسأل الله السلام، يعني مصيبة كبيرة جدا. يبقى دي دول تقام؟ دول تقام بالشكل؟ والله أبدا. فالنبي غضب قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم صعد المنبر وقال أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. الشريف يعني السيد، صاحب المنزلة، صاحب المنصب، صاحب الجاه، صاحب الأموال، اللي عنده قبيلة. زي ما انت عارف المثل الشائع اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه. عندنا في مصر المثل ده، مش عارف بقى في الجزائر عندكم، ما فيش عندكم المثل ده؟ في المغرب فيه؟ انت متعرف انت مش مغربي يا شفيق، انت الماني يا شفيق، ما بنتكلم عن المغرب اللي عايش في المغرب. والزازات يا محمد في عندكم مثل ده؟ ما عندكوش. عندكم في تونس يا شغلات زيه كده؟ والله شكلكم لا تونسيين ولا مغاربه بتخدعوني. في ليبيا عندكم؟
في الوسط يعني، يقول لك اذا كان عندك كتف
يعني. ايوه قول قول، اذا كان عندك كتف ايه؟
يعني في الوسط يعني اي حاجه تبين يعني.
اذا كان عندك كتف تمشي مصالحك. الله، في ليبيا عندهم اهو، هو نفس المثل عندنا. عندك كتف؟
عندك كتف، يعني الكتف تحط يحط فوق الجراد يعني.
الكتف.
النجوم ده.
النجوم الكتف، احنا بنقول بقى ظهر. اللي عنده ظهر ما يتضربش على بطنه، يتضرب ازاي ده؟ ولا في أي حتة يتضرب. ما دام عنده ظهر. ماشي كده؟ فالنبي قال له إذا سرق فيهم الشريف تركوه، ما يقدروش يعاقبوه. لأنه شريف بالنسبة لهم سيد الباشا. الباشا يتعاقب، أنتوا اتجننتوا. يا جماعة الناس دول من جنس آخر، مش زيكم. هو الناس دول زينا إحنا؟ أنت الحكام دول والسادة دول زينا؟ يبقى أنتوا مش فاهمين حاجة خالص. دول أنصاف آلهة. أنت فاهم كده ولا لا؟ فدول لا يعاقبوا، دول يعاقبوا بس. إنما يتعاقبوا، أنتوا اتجننتوا. هيقول لك هي الرؤوس اتساوت ولا إيه؟ نفس منهج الجاهلية الأولى. أبو جهل امتنع كل الإسلام ليه؟ قال لك كيف أتبع يتيم بني هاشم؟ يعني إزاي أنا السيد اللي أتبع محمد اليتيم؟ فدول بيحسوا نفسهم من جنس آخر، مش زينا. فهمت يا جلول؟ عرفت جاي منين العملية؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف، فقير ملوش بقى يعني العملية على قده خالص، أقاموا زي موتوه. المفروض مثلا هو الجريمة الجريمة بتاعته ياخد له سنة. لا يا راجل، ده يتعدم، ده وباء، ده سوس بيسقط في الأمة، ده لازم يموت عشان سرق رغيف عيش ياكله، ده يموت. واللي سرق البلد كلها ده وطني. والله مخرج ما كنتم تكتمون. صحيح، ده وطني، ده هو بيسرق الفلوس دي لمصلحتكم، انتم مش عارفين حاجة. ده فكرنا بالدكتور اللي يقول لك ايه، احنا اضطرينا نضحي بالام والاب والجنين عشان الدكتور يعيش. لازم الدكتور يعيش. قال لك احنا اضطرينا نضحي بالشعب عشان فلان ده يعيش. نضحي بام الشعب. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله، اقسم بالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعته يدها. شوف العدل، العدل ضمانة استقرار المجتمعات والأمم. والله يا جماعة، والله أمة بلا عدل أمة ضائعة. علشان كده يا جماعة لما فعاد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه أحد ولاته على بعض الأمصار بعت له رسالة بيطلب منه زيادة النفقات لأن سور مدينته تهدم. طبعا كان قديما كل مدينة يعني عليها سور حصن يعني عشان ايه الاعداء وكذا وكذا، فالسور وقع فعايز اموال عشان يعيد بناء السور. ماذا قال عمر؟ قال ايها الامير وصلتني رسالتك وانا اقول لك حصن مدينتك بالعدل، مش محتاجة سور، محتاجة عدل. لو اقمت فيهم العدل لتحقق الامن والاستقرار، انما بدون عدل ولا لو كنتم في حصون محصنة لا تأمنوا ولن تستقروا. وده الحاصل اهو، بلاد كثيرة جدا جدا انتشر فيها الظلم وتمكن، فلا بد ان ايه تظهر فيها العقوبات والابتلاءات، نسأل الله السلام. ليه؟ السبب الظلم، الظلم. وبعدين الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا نحن كمسلمين لا نعدم حق الغير، لأن هذا من الظلم. فإن وجدت للقوم خيرا لابد أن تذكره ولا يتنافى مع عقيدتك، بل هو من صميم عقيدتك، لأننا أهل عدل وإنصاف. إذا الشرط الأول الإسلام في قبول الزكاة لأنها لا تقبل من كافر لأنه عمله مردود. الشرط الثاني الحرية، ما يكونش عبد رقيق يدفع زكاة، ده مملوك للغير، ده هو نفسه مال ماشي كده، فليس عليه زكاة هذا ماشي كده، يبقى لابد أن يكون حرا لأن العبد مملوك لسيده، هو مال وماله لسيده، يبقى مين لا يزكي؟ سيده ماشي كده. الشرط الثالث ملك النصاب، لأن قلنا قدرناه 85 جرام من الذهب أو ما يعادلها من النقود الورقية ماشي، وهو المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة وإذا نقص منه لم تجب فيه. وسيأتي بيان مقدار النصاب في كل من الأشياء الأربعة التي تجب فيها الزكاة. الشرط الرابع تمام الملك، يعني يكون النصاب ملك لك فعلا، كدين الكتابة فإنه لا زكاة فيه. لأن المملوك له تعجيز نفسه، فهذا المال الذي بذمة العبد لسيده لم يستقر بعد، فلم يكن ملكه له تمام. يعني إيه المكتبة؟ كان عندنا نظام في الإسلام جميل جدا جدا، الإسلام جه عشان يمنع العبيد على وجه الأرض، فطبعا من ضمن الوسائل اللي شرعها الإسلام من الكفارات، كفارة أيمان، كفارة ظهار، كفارة كذا، بتعتق فيها الرقاب عشان نمنع هذا الباب. كذلك من ضمن الأبواب المكاتبة. يعني إيه المكاتبة؟ يجي العبد يكاتب سيده، سيده يقول له مثلا عايز منك 2000 درهم وتبقى حر، يخرج بقى اشتغل كذا كذا، دين بيني وبينك عايز منك قد ايه؟ 2000 ده سعرك، تجيبه يبقى انت حر لوجه الله. فيبدأ العبد يبدأ يعمل يجتهد ويحصل المال علشان ايه؟ ينال حريته. فأصبح 2000 درهم دول دين عند العبد لم يدخلوا ملك السيد بعد، فما يزكيهمش لما ايه؟ يحصلهم، هو لسه ما حصلش ماشي كده، ما حصلش المال عشان يطلع زكاته خلاص. فامتى يطلع زكاته؟ لما يوصل في ايديه، لما العبد يحصله ايه؟ ويدور. علشان كده من ضمن مصارف الزكاة الغارمين، هيخش فيها المكاتبين دول ايضا، انه غارم عليه دين عايز ياخد حريته، فنسدد له من بيت مال الايه؟ المسلمين. يعني اللي عنده زكاة لو كان فيه، يعني ما فيش الحمد لله في زماننا الكلام ده، لكن لو في أزمنتهم كان أصحاب الأموال يزكوا، فيشوف واحد مكاتب يقول له خد ايه؟ اعتق رقبة نفسك، يعطيه من مال الزكاة أو من بيت مال المسلمين عشان نعتق العبيد. فده نظام المكاتبة. الشرط الخامس الحول، وهو مضي سنة كاملة بعد ملك النصاب، سنة هجرية طبعا قمرية، وذلك في غير الحبوب والثمار التي تجب زكاتها عند الحصاد والجذاب. يعني الحبوب والثمار لا، لو انت بتزرع ارض يا حاج عماري بتخرج في السنة مرتين هتطلع زكاتك مرتين، لان الارض مطلع زكاتها عند الحصاد لما يطلع الزرع ونجد حصاده، بخلاف المال وكده كل سنة، ارض التجارة كل سنة. يبقى لو واحد عنده بيزرع الارض 3 مرات في السنة يطلع 3 مرات، وهكذا على كل زرعة إذا بلغت 5 أوساق خلاص وجبت فيها الزكاة. ولسه هنبين الكلام ده تفصيلا إن شاء الله. ويدل لاعتبار الحول حديث علي رضي الله عنه أرضاه، وفيه وليس في مال زكاة، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. الحول هو السنة طبعا، سمي بالحول إنه إيه؟ بياخد دورة كاملة، يحول يعني كل سنة مرة يعود، علشان كده سمي العيد عيدا من العود، بيجي لك كل سنة مرة يعود ماشي كده. رواه أبو داود بإسناد حسن. يبقى إذن شروط الزكاة 5. 1 مين يقول؟ الإسلام. الشرط الثاني الحرية كلامي. الشرط الثالث النصاب، كويس. الشرط الرابع تمام الملكية. الشرط الخامس الحول. أيوة كده، فاضوا بقى كده. التقسيمات دي مهمة جدا، بتيسر لك الفقه لما يكون عندك دايما كده دفترك وتقسم تكتب الشروط كده 1 2 3 4 5 بأدلتها، بتيسر عليك المسألة خالص. ماشي كده. فلما تيجي تتكلم في الدين او تتكلم في حكم شرعي فعندك الادله وعندك النصوص وعندك التقسيم اللي يوصل العلم للناس، لان احيانا بعض الاخوه عنده علم لكن ما بيعرفش يوصله للناس، داخل كله في بعضه، فدي مشكله. فالتقسيمات مهمه جدا في بيان المسائل الشرعيه، وعشان كده من افضل الكتب في هذا الباب هذا الكتاب. الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله عنده تقسيمات عجيبه في كل مسائل الفقه، يقعد يقسم لك ويضبط لك المساله، وده مهم جدا للطالب. اسمه اداب المشي للصلاه. ابيض، ايوه كتاب ابيض واللي فيه ابيض. قوله القول المصنف رحمه الله تعالى: وتجب في مال الصبي والمجنون. روي عن عمر وابن عباس وغيرهم ولا يعرف لهما مخالف، يعني الزكاة تجب في مال الصبي وكذلك في مال المجنون، ماشي كده. ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغا، طفل صغير أبوه مات وسيب له أموال كثيرة جدا خلاص كده، ولو وصي هيرعاه ويكفله لغاية ما يكبر ويديله ماله، نقول له على هذا الوصي أن يخرج كل سنة زكاة الإيه؟ المال، ماشي كده؟ أنت مال، فالوصي وظيفته بينمي له المال، يستثمره له ويبدأ يخرج منه الزكاة كل سنة. المجنون كذلك ورث، مجنون ورث مال خلاص كده؟ يجب على الأوصياء أن يخرجوا إيه؟ زكاة هذا المال.
هو يعني ما يبخش علينا والله.
نعم؟
المجنون ما يبخش،
المجنون ما يبخش هذه كله والله، هو ما بيحب ما يعرفش الدنيا أصلا. المجنون ما يعرفهاش، يقول لك خذ. إنها المشكلة في الوراء. قال: ليس من شرط وجوب الزكاة أن يكون المالك بالغا أو عاقلا، فتجب في أموال الصبيان والمجانين لأنهم مسلمون. تقول لي الله، طب المجنون مسلم ازاي؟ هو مولود على الفطرة يا ابني، هو مفطور على الإسلام، ماشي كده؟ خلاص؟ ولا أنت عايز تكفر؟ مشكلة كبيرة دي. يدل لذلك عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة، وحكى هذا القول ابن قدامة في المغني عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عن الجميع. قوله أي المصنف: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقفها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد، وتجب في غلة أرض موقوفة على معين. كلام دقيق جدا، نعيده مرة ثانية: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة، فلا زكاة في وقفها، لأن احنا عندنا ما بين الفرضين لا زكاة فيه في بهيمة الأنعام، هتعرفوا دلوقتي. إن أنا عندي في بهيمة الأنعام لك مثلا كل 40 شاة فيها شاة، وبعد كده كل مش عارف 120 فيها كذا، طب أنا عندي 60 هطلع شاة واحدة، عندي 70 هطلع شاة واحدة، الله هم هطلع على 40، لأن الوقت ده اللي بين الفرضين ما فيش فيه زكاة. حتى توصل 120 وواحد يبقى مطلع، يبقوا اثنين، ماشي كده؟ وهكذا. فده اسمه الوقت اللي هو بين الفرضين في بهيمة الأنعام، إنما في الأموال لا. يعني النصاب عندك 2500 خلاص؟ طب 2500 وجالك 500 هيخش مع 2500 طلع الكل، ماشي خياط؟ ما تقولش لا لا، اما يجي 2500 تاني زيهم. ماشي؟ الناس في بهيمة الانعام الوقف ايه؟ لا زكاة فيه. قال: وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب الا في السائمة، فلا زكاة في وقفها ولا في الموقوف على غير معين.
يعني السائمة ماشي
ماشي لبهيمة الانعام. هنعرف دلوقتي. هتعرف، لان في حاجه انت بتعلفها ما فيش فيها زكاه. واحد مثلا عنده مواشي بيعلفها طول السنه بياكل، لكن الثانيه سائمه في المراعي تاكل في المرعى وكذا وكذا، دي فيها زكاه. انما الثاني ده اللي عامل مثلا جاب كان عنده قطيع من الغنم مثلا او كذا بس بيعلفه، جاب لهم علف طول السنة عشان بيتاجر فيهم. دول ما فيهمش زكاة إلا من المال بقى. إن هو تاي يخش عروض تجارة. دول ما ياخدوش زكاة بهيمة الأنعام. دول يخش زكاة المال بقى. عروض التجارة. بيجي كده نشوف الريحة قد إيه بيحسب بالمال. رأس ماله كذا مثلا عنده 100 بعير. سعرهم كذا الريح فيهم كذا يطلع عنهم زكاة بالمال. لكن ما يطلع مثلا إيه بنت مخاض ولا بنت لبون ولا حقة زي ما نعرف بالتقسيمات. لأن دي مش سائمة. دي معلوفة بينفق عليها. وده من تيسير الإسلام. وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقفها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد. وتجب في غلة أرض موقوف على معين. يعني إيه؟ تعالوا نشوف. قال الشارح حفظه الله: كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. لازم يكون فيه نصاب. وما زاد على النصاب وجبت فيه الزكاة بحسابه. فإن كان المال المزكى أثمانا أو عروض تجارة أخرج من النصاب وما زاد عليه ربع العشر. النصاب وما زاد، يعني النصاب قلنا 2500 يورو واللي يزيد وعشرة وعشرين هتطلع الكل ربع العشر اللي هو 2.5% على كل 1025. ماشي كده؟ طيب. وكذلك ما كان خارجا من الأرض من حبوب وثمار يخرج من جميعه النصاب فما فوقه العشر أو نصف العشر على حسب الأرض بتاعتك. هل بتتكلف فيها نفقة بوجود آلات وري وكذا يبقى نصف العشر. ما بتكلفش بتروى بالمطر أو بماء البير موجود ماشي كده يبقى تطلع العشر. وأما ما كان بين الفرضين في بهيمة الأنعام ويسمى الوقف فإنه لا زكاة فيه. فمثلا نصاب الغنم 40 فإذا حال عليها الحول وجب فيها شاة واحدة. يعني كل 40 رأس من الغنم عليهم إيه؟ رأس واحدة في كل سنة تطلع واحدة زكاة. وكذلك ما فوقها إلى 120 ليس فيها إلا شاة واحدة. يعني تخيل كده واحد عنده 40 شاة واحد عنده 119 شاة. ده يخرج شاة واحدة وده يخرج شاة واحدة. الله أكبر. إن دي فروض في أنصبة محددة بالشرع. فده عنده تيسير اهو وانت برضو خدت تيسيرك انت وصلت الحد فطلع ده حق الله شاه واحدة والتاني برضو يطلع شاه. طيب يبقى اللي بين الفرضين ده لا زكاة فيه. فاذا وصل الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغنم اخرج منه شاتان وهكذا بقى عنده 121 نقول له طلع 2 خلاص. طيب وما كان موقوفا على المساجد بقى يعني مثلا واحد ثري عنده أموال قال يا جماعة في المسجد أنا هوقف مثلا 10,000 يورو للمسجد وقف لله استفيدوا منها في مشروعات المسجد دول ما فيش فيهم زكاة. لماذا؟ لأن أصل الزكاة أن تنفق في أوجه الخير. طب وهذا المال موقوف لإيه؟ لأوجه الخير وليس له مالك. فيش شخص معين مالكه ده ملك المسجد ماشي كده والمسجد في سبيل الله والمسجد يفعل أفعال الخير فلا زكاة فيه ماشي كده. يبقى مدخرات المساجد لا زكاة فيها خلاص كده مفيش فيها زكاة لأن ده مال أصلا مخصص لإيه؟ لأعمال الخير والبر. بس المهم يكون مخصص لأعمال الخير والبر ماشي كده. الله يجزاك. احنا الزمن فيه خراب زمن نسأل الله السلامة. قال فإنه لا زكاة فيه لأن الزكاة جزء يسير من المال المزكى يصرف في مصارف الزكاة وهي من وجوه الخير والإحسان والموقوف على المساجد كله مصروف في وجه من وجوه الخير ليس بمملوك لمالك تجب الزكاة في ماله. وتجب الزكاة في غلة أرض أو نخل موقوفين على شخص معين. الأرض دي بتاعت الشيخ جلول موقوفة عليه بتدر نخل ما شاء الله. عندك كم نخلة؟ قول ما تخافش اخوانك عندك كم نخلة؟ 100 نخلة. الله أكبر. بيطلعوا كم كيلو دول؟ ربنا يزيده ويبارك. طبعا هو عنده 100 نخلة بتوع جيرانه يعني في المزرعة بتاعت الجيران. فدي موقوف على شخص معين فيطلع منها الزكاة، يطلع منها ايه الزكاة، لأن المنفعة خاصة به، فلا فرق في ذلك بين ما هو مملوك له أصلا وبين ما هو موقوف عليه. يعني قد يكون ملكه أو حد وقف له دور وقف ليك يبقى استفيد منه، ماشي كده، يبقى تطلع زكاة عند الحصاد إذا كانت إيه مما يزكى من الحبوب والثمار. وتجب الزكاة في غلة أرض أو نقل موقوفين على شخص معين لأن المنفعة خاصة به، فلا فرق في ذلك بين ما هو مملوك له أصلا وبين ما هو موقوف عليه. قوله أي قول المصنف: ومن له دين على مليء. يعني مليء يعني واحد غني ميسور، يعني في أي وقت قل له هات الدنيا ادهولك، ماشي كده. في مثلا رجال أعمال كبار مثلا يقول لك إيه اديني مثلا 10,000 يورو إيه عندي بس كده صفقة بخلصها، لكن لو جيت له في أي وقت هيجيب لك 10,000 يورو، لأن بالنسبة له مش حاجة أصلا، ده هو بس كانت صفقة كده على جنب كده يلا نمشيها بسرعة، هو عنده أصلا أرصدة في البنوك كذا وكذا، عنده أموال كثيرة جدا، وعنده مش عارف حاجات عقارات، وعنده وسيارات، فالأموال موجودة، فأي وقت تقول له هات هيديلك خلاص، فده تزكيه لأنه مضمون موجود، ماشي كده. قال: ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئا منه، وهو ظاهر إجماع الصحابة، ولو لم يبلغ المقبوض نصابا ويجزئ إخراجها قبل قبضه لقيام ثواب الوجوب، لكن تأخيرها للقبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة، ولو كان بيده بعض نصاب وبقيه دين أو ضال زكى ما بيده. وتجب أيضا في دين على غير مليء ومغصوب ومجحود إذا قبض، روي عن علي وابن عباس للعموم. طبعا هذا كلام المصنف وإليكم كلام الشارح حفظه الله. قال: من كان له دين على مليء كامرأة وجب لها صداق في ذمة زوجها، فإنه يجري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق. انت استحقت الصداق النهاردة بالعقد اهو، من الآن بتحسب الحول وتطلعي، لأنه مع زوجك كده كده هيديهولك. طبعا في أزواج ربنا يهديهم ما بيدوش الصداق، ودي مصيبة خطيرة جدا والله يا جماعة. إلا حقوق النساء، نصيحة، إلا حقوق المرأة. تخيل الدنيا هتروح وتطوق به يوم القيامة، مصيبة كبيرة جدا، بعد أن ذهبت لنبض الدرهم تشتغل بقى فهلاوي ومش فهلاوي وتضيع لها حقها. الصداق ملوش علاقة بحقوق بأي حاجة، ده الصداق ده حقها بمجرد العقد عليها، ملوش علاقة بأي مشكلات. عشان أقفل لك الباب، المهر ملوش علاقة، انت ممكن تعضلها في حاجة تاني اذا كانت هي الظالمة في حقوقها الاخرى، انما الصداق ده بمجرد ما تتزوج تفضلي صداق كام كده في ايديها. فهمت حاجة عبد الرحمن؟ يعني ده ملوش علاقة خالص، فمش خياط طلبت لها 1000 يورو لازم تديها في ايديها بمجرد العقد، تقعد بقى تماطل وتروح ودي انت حر دنيا دنيا وهتمشي. وتخيل بقى الموقف العصيب الرهيب عند القصاص يوم القيامة، هتجي لك وتقول لك حقي، ادي بقى حقها، اديها حقها، فين المهر، فين صدقها، مشكلة كبيرة جدا. قال: فامرأة وجب لها صداق في ذمة زوجها، شو قال لك وجب، ده واجب، فإنه يجري حساب الحول في ملكها من حين استحقاقها الصداق، فإذا مضى الحول على دخوله في ملكها فإنها تزكيه إن قبضته كاملا أو تزكي ما قبضته، والأفضل في حقها أن تخرج زكاة ما لم تقبضه أيضا. يعني مثلا هي صداقها 5,000 يورو مثلا، يعني لسه ما خدتش من زوجها، زوجها ادها 2000 تزكي 2000، ويفضل أن تزكي 5 لأن الجزء الثاني مضمون إنه يرجع لها نحقها، حطها تاخده يبقى تزكى الخمس يفضل. انما ان زكت ما قبضته ماشي لا حرج، وكل ما يجي له حاجه تزكيه ماشي. الله، شوف تيسير الاسلام وجمال الاسلام. ده حقوق يا جماعه، حقوق الله عز وجل لابد ان تؤدى، والافضل في حقها ان تخرج زكاه ما لم تقبضه ايضا، وذلك لانعقاد سبب الوجوب، ان بمجرد ما تعقد عليها خلاص بقى حقها، ده واجب لها. ان البعض فاهم ان ما تاخدش المهر الا اذا اتطلقت. مين قال الكلام ده؟ لان هم اعتادوا بعض الناس اللي عايز يقول لك مش عارف مقدم ومؤخر. لا يا اخويا، المقدم والمؤخر هو المهر، لازم تاخده كامل. الله اكبر، اصله بيشترط عليا كتير، وانت اللي خليت تقبل كتير، انت اللي وردت، انت حر تحمل بقى ذمتك. قول لهم لا، انا مقداري هدفع مهري كذا بس، بلاها يا سيدي، شوف غيرها. لكن تيجي تقول لي انا وافقت خلاص، وجت ترجعت بتقول لي ليه حقها، ده كتب لها 30000 يورو حقها، مش وافقت، وعقاد حقها، ما فيش في لعب ده، دي اسمها حقوق. اسمها ايه؟ حقوق. عشان كده مهم جدا عند العقد تكون واضح، انا مقداري هدفع مهري كذا، لا احنا عايزين كذا، انا اسف ما اقدرش خلاص. انما قلت ماشي، ما يقولش اصل انا قلت كده ماشي يعني ها ها، وبعد كده انا هعمل ها. هتعمل ايه؟ ده في حقوق يا عم الحاج. هتعمل ايه؟ تعمل اراجوز خلت تنزل لك، هتحاسب. مصيبه كبيره والله يا جماعه. اوعوا اوعوا حقوق العباد، والله يا جماعة أخطر حاجة حقوق العباد، اللي كثير حتى من طلبة العلم اللي بيدعون أنهم طلبة علم مفرطين في هذا الباب في حقوق العباد. شوف سفيان الثوري رحمه الله يقول: أن تلقى الله بسبعين ذنب بينك وبين الله أهون من أن تلقاه بحق واحد لأحد العباد. يا الله، إلا حقوق، لأن ما فيش فيها عفو يوم القيامة، ما حدش هيسامحك. انت عارف ليه؟ لان من هول يوم القيامة كل واحد بيتمنى حسنة تنجيه. لا انا عايز النجاة، ده هلاك، ده في نار يا عم الحاج، ده نار ما عرفكش، عايز حقي. ده الاب ياخد حقه من ابنه، والابن ياخد من ابيه ومن امه. شوف يوم يفر المرء من ابيه وامه واخيه وصاحبته يعني الزوجه وبنيه، لكل منهم يومئذ شان يغني. اوعوا حقوق العباد، نصيحه، اوعوا حقوق العباد، انها مشكله كبيره جدا. ما فيش فيها الحق اللي ربنا بيعفو عنه ويصلح ويتوب عليك ويغفر ويتكرم عليك ويتفضل، انما حق العباد لا، لازم فيه القصاص، لازم ترد الحقوق لاصحابها. فانتبهوا لحقوق العباد. بارك الله فيكم، سواء كانت مادية أو غير مادية. لأن احنا من خلال مشكلات الزواج والطلاق اللي بنعاصرها بنجد بلاوي سودة. الواحد والله يا جماعة بيحزن على كثير من الإخوة، إلا الباب ده يا جماعة، إن الباب ده خطر، الباب ده خطير جدا. الإنسان لا يبالي في الدنيا لكن في الآخرة في مشكلة كبيرة. فياريت اللي كاتب مهر لزوجته ولسه ما ادهلهاش يدهولها، يعدل ويديها حقها، حتى وهي معاه وهي معاه، ده حقها يا ولدي. اديتها مهرها ولا لا؟ ايه يعني ايه؟ لازم نديلها مهرها في ايديها على طول.
كان يعتقد يا شيخ ان المؤخر حسب الظروف،
المؤخر حسب الظروف. لا ده حقها يا ابني، ما تتيسر لك اديلها على طول. اديلها حقها في ايديها، خد يا بنت، احنا كنا فاضلين لك مهر كذا، اهو اتفضلي حقك، صرف دي كيفما شئت، ده مالك، ده مالك. فهمت يا شفيق؟ خلصت انت ولا لسه؟ انا الحمد لله خلصت من زمان الحمد لله. جلوش، وبعدين دي مصرية تبعنا، انت حر، الا الحقوق يا جلوب.
المره ما تروحش
عند اه شوف ده جميل يقول لك لما خليش المره ما تروحش ايوه كده صح عندكم كده في المغرب الله جميله جدا دي
عند
الامازيغ
مش عارف
عند الامازيغ الله جميل شفت بقى عارفين الحقوق يا عم الحاج ما تروحش العروسه عند لما تاخد مهرها ادي ده الشغل ان الرسول قال لك واتوا النساء صدقاتهن صدقاتهن نحله اتوا اعطي تعطيها مهرها في ايديه الله شفت بقى عم خالد الجواز حلو ازاي
وهذا مش
طبيعي ايه
الذين لا يشترطوا من
المهر ما اشترطتش انت تفرض لها مهر الميس شوف مهر مثلها مثلها ايه اعطيها حقها
احنا في العاده يعني الناس يعني المهر يحطوا في الطاوله يعني لما يكون امام يعني يذكر الشروط ترى يعني الزوج
نعم
الزوج يعني يحط المهر
في الطاوله
في الطاوله
وبعدين
يعني قبل يعني البنت هياخذ يعني هياخذ ورقه صغيره يعني لما يحط يعني لو حط له 2000 اورو او 3000 اورو
نعم
هو يرتب يعني 100 اورو يقول له انا مهر السعاده ان بنتي تكون سعيده معي
خد المية يعني
وياخذ المية
مش من حق والوليها كمان ده مالها هي
مالها هي اللي تشرب
هي اللي تتنازل يعني تقبض حقها
مع تنازلها هي
يعني. هي برضاها تقول لك لا انا اخده ليك هديه منها لا حرج انما ما حدش يقول لها مش بقول لها هدولك بعدين ترجعه لي ما ينفعش بدون شرط ده حقها والله هي اخذت حقها وارادت عفوا منها ان تعطيك اياه لا حرج بعد ايه؟
مفيش توقيف
لا 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 ده حقها هي عايزه تقول لك لا انا سامحاك خلاص بدون اي ضغوط يعني مثلا هي عارفه مهرها مثلا 5000 انت اديتها مقدم 1000 عليك 4 ده مع العشره شافت ان انت كريم وسخي وكذا وكذا ما تفرش فيها حاجه وراجل محترم قالت لك بقول لك يا حاج ال 4000 اللي انا خلاص انا عفوت عنك تنازلت خلاص بطيب نفس خلاص ايه ما ترجعش لولي الامر ده حقها هي مش حق ولي الامر وذلك من ضمن الاخطاء الشائعه بعض بلاد المسلمين ان ولي الامر بياخد المهر مش هي ده حقها هي انت مالك انت انت مالك انت تاخده انت ليه حد هي اللي تاخد حقها هي احيانا
الزوجه ما عندهاش خبر اشتغل
دي مشكله والله والله مشكله الله
يعينك
يعني فرحانه بالزواج ماشي ما حقك برضه يا ست ده بالعكس حقها يزود فرحها على الاقل هتجيب لك حاجات حلوه في البيت خايف اديها مهارات عشان تتصرف مواليد دي كلها الهم ليه ما انت دخيل عليها مش عارفه تعمل حاجه تعلم يا شيخ رياض تعلم كويس انت اتجوزت في لغايه دلوقتي لازم تتعلم صح عليكم السلام عليكم قال وذلك لانعقاد سبب الوجوب وملك النفاق وحولان الحول وهذا ليس من قبيل تعجيل الزكاة لأن تعجيل الزكاة يكون في شيء لم ينعقد فيه سبب الوجوب وهو مضي الحول الأظهر أن المدين إذا كان موسرا باذلا غير مماطل متى طلب منه الدين أداه فإن الدائن يزكي هذا الدين مع ماله الذي في يده إذا كان بيده مال لأنه في هذه الحال لا فرق بين هذا الدين وبين المال الذي بيده لأن دينك مضمون مش بعير مش مفقود أو مش ضايع ومن كان بيده بعض نصاب وباقي النصاب دين أو ضائع غير ميؤوس منه دين لكن هيرجع مش ميؤوس منه فانا عندي مثلا 1500 يورو النصاب 2500 صح انا عندي ايه فايل عن حاجتي في 1500 ده مش نصاب لكن ليا عند خالد 1000 يورو مستلفها منه لكن خالد مضمون في اي وقت اقول له يا خالد كذا عايز ال1000 هيجيبه لي ماشي كده بس انا مش عايز اطلب منه دلوقتي يبقى انت عندك النصاب يا حاج عندك 2500 طلع عليهم زكاه لانه مضمون انه يجيبه لكن لو انت مدي لخالد مثلا انه عارف ظروفه جدا معسر وصعب جدا يرد لك خلاص كده ده يعتبر في علاج دين مفقود اللي صعب انه يرجع خلاص كده يا اخي تصدق بيه على اخيك عفونا عنك يا خالد خلاص الالف اللي عندك انا مش عايز هيقول انا خدت منك حاجه طب هات ويعفو ماشي كده اذا كان الدين في شبه المفقود ما بتزكيهوش أما إذا كان مضمون بتضم المالك وتزكيه فإنه يزكي ما بيده. وهو بعض النصاب يعني إيه، شوف جميل جدا بقى ده، يعني الدين 1000 عند خالد خلاص كده، وأنا عندي 1500 بس ممكن يجي، فيبقى أنا هزكي على 1500 بس لغاية ما يرجع ال 1000 هيبقى زكي، أبقى ضم وزكيه. فهمت حاجة؟ وده من الرحمة بقى. يبقى أنت اللي في ملكك ال 1500 بس صح؟ وفي 1000 عند الحاج خالد مثلا لكن لسه ما جاش، لكن هيجي خلاص؟ جه وقت الزكاة هزكي على إيه؟ ما تقولش أنا معيش نصاب، لا أنت عندك النصاب لكن هتزكي فيما هو في ملك إيديك ال 1500 بس من باب التيسير، ولما يبقى يجي لك ال 1000 هتضم بقية المال وتطلع على الكل. ماشي كده؟ قال وله أن يزكي ذلك الباقي من النصاب عند إخراج الزكاة ما بيده كما هو الحال في المسألة السابقة. جيت أنت والله ربنا من عليك، أنت عندك نفس طيب، وقلت يا عم طب على إيه؟ ما هو كده كده جاي هزك على 2500 كله خير وبركة. ماشي كده؟ وإذا كان له دين على غير مليء، واحد بقى ظروفه يعني العملية إيه ده، أنت مديله دين، لو رحت له يقول لك انا عايز دين تاني فتجد الدين هو اللي هيهرب منه مش هو اللي هيهرب. واذا كان له دين على غير مليء، او كان له مال مغصوب او مجحود، ما خلص بقى ضاع يعني، ومضى عليه سنون اتنسى يعني، فانه يزكيه اذا قبضه لمره واحده. يعني ممكن تكون انت مثلا اديت دين لواحد لكن اتنسى، وهو ايضا كان معسر مش عارف ايه، ده ما تطلعش عليه زكاة، لكن جالك بعد 10 سنين مثلا ربنا من عليه وقال لك يا شيخ الله كريمك انا من 10 سنين خدت منك كذا 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 وكان فلوسي كذا، بس الحمد لله ربنا يسر المال بتاعك اهو، لما تاخده منه تزكيه مرة واحدة، مش هتزكيه بقى 10 سنين فاتوا، هتزكيه ايه؟ ان كان في حكم المفقود، في حكم الايه؟ المفقود، فتطلع عنه ايه؟ زكاة مرة واحدة، وبعد كده بقى ايه؟ دخله جزء من المال. قال فإنه يزكي إذا قبضه لمرة واحدة، لأن الدين على معسر والمغصوب والمجحود قد يحصل لصاحبه وقد لا يحصل، فهو ليس كالدين الذي على مليء، ولو زكاه عن كل عام احتمل أن تفنيه الزكاة، لأن تأخير الزكاة ليس من قبله بل بسبب غيره، وهذا بخلاف ما إذا كان له نقود مدخرة ومضى عليها سنون لم يزكيها نسيانا أو تهاونا. لا ده يخرج عليها بأثر رجعي، يعني بقاله 10 سنين ما بيزكيه والمال كان عنده لكن بينسى او بيتهاون في الزكاة. جي حضر درس زيادات موضوع الزكاة وعيتي سودة، انا عندي اموال بلاش كلمة زكيش، اعمل ايه؟ نقول لك زكي ال10 سنين كلها بأثر رجعي. الله، لان التهاون كان منك انت مش بسبب غيرك، انت اللي تكاسلت والمال كان عندك، يبقى طلع زكاة 10 سنين بأثر رجعي. فاهم شيخ جلول؟ فاهم؟ مش عايز اتكلم، انا مش هقول حاجة، انا ساكت. فيطلع بأثر الرجل. قال وهذا بخلاف ما إذا كان له نقود مدخرة ومضى عليها سنون لم يزكها نسيانا أو تهاونا، فإنه يزكيها لما مضى ولو أفنتها الزكاة، لأن التأخير من قبله هو اللي تسبب في التأخير، حتى وإن كان المال اللي عنده يخرجه كله زكاة ال10 سنين اللي فات، خرج انت حكوك ليه وانت اللي متسبب في ذلك، تخرج زكاة المال. وقوله وإذا استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول إلا نتاج السائم وربح التجارة، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم، رواه مالك، ولقول علي ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. قال الشارح إذا استفاد مالا كصداق أو ميراث، ما دي استفادة، صدق إفادة جان الزوج مش بجهدك أنت، كذلك الميراث، فجأة واحد مات خدت ماله ما تعبتش ولا ماشي كده، فجالك كده مستفاد ما شاء الله وانت قاعد، ولك في ناس كتير يحلموا كده بالميراث، لك ما فوجئش كده يقولوا لي تعالى ده في واحد كان قريبك مش عارف منين وكان من جردير ومات وساب لك كذا يقعد عايز صاحبنا على الحلم لغاية ما يموت غير هو اللي يموت فالمهم استفاد مالا من صدق او ميراث، جرى في حول الزكاة من حين الاستفادة ويزكي إذا حال عليه الحول، ويستثنى من ذلك ربح التجارة ونتاج السائمة، فإن حول الربح والناتج حول أصلهما. وده كلام دقيق جدا. يعني أنا عندي تجارة أصلا، يعني عندي النصاب، بدأت العام بالنصاب، قبل ما يحول الحول بيومين ثلاثة دخلت ربح مثلا مبلغ كبير قوي 10,000 مثلا، أزكيه؟ آه، يخش ضمن النصاب كله مع بعضه، خش تحسب كله بقى، كله يدخل. ده لسه مش ما يمر عليه سنة هو أصلا أنت بادئ بالنصاب أصلا، ده ربح أصل المال، أنت عندك الأصل موجود، فالربح كله يخش عليه وتطلع على الجميع وتطلع على إيه. لكن واحد ما كانش عنده أصلا وفجأة جاله 100,000 يورو النهاردة ميراث مثلا، يعني نقول له زكي؟ لا، لما يمر عليه الحول بقى، لأنه لسه جاي له النهاردة ما عندوش هو أصلا مال، عنده نصاب، نقول له استنى بقى سنة يبقى زكيه.
الشيخ مثل الذين مثلا الذين يستوردون مثلا،
آه،
يبيع الكونتينرات يعني ويبيع، يعني كل سطح يبيع حيزكي منه؟
لا، بيخش في المال كله،
هو أصل نقاط.
آه، هو تاجر صح؟
هو يسترد ويستورد
كويس، أو بيصدر ويستورد، يعني هو بادي أصلا تجارته بالنصاب أصلا، عنده رأس مال كبير،
يعني لما يستأتي السلعة في الباخرة يعني
كويس
السلعة،
آه،
ويمد الزكاة
كويس، مش مد الزكاة، هو عنده السنة بيعمل إيه؟ أنا بطلع زكاتي كل رمضان، ماشي كده؟ أنا عمال أبيع كونتينرات وصدر واستورد، باجي في شهر رمضان الحول بتاعه عندي كام؟ على كل مالي الفائض، ماشي كده؟ كل اللي عندي، شوف السلع اللي عندي بقيمها، الربح اللي عندي بقيمه وخرج على الجميع في رمضان، وهكذا كل سنة، ماشي كده؟ إن ده اسمه إيه؟ زكاة النقدين، ده مال. طب ياخد الحول، عشان كده بقول دايما الإخوة، دايما خلي زكاة مالك في شهر رمضان عشان تبقى مضبوطة الحساب، ما تتعبش فيها. وبعدين رمضان بيبقى شهر بركات وكده، بتوسع فيه على المسلمين، بيكونوا في أشد الحاجة، ماشي كده؟ فخلي زكاة مالك على كل رمضان تبقى مضبوطة عندك. نعم؟
قبل رمضان بأربعة أشهر
لا، قدمها بقى شوية، ما تأخرش، خلي مع رمضان وخلي اللي عليك أنت مش ليه، ماشي كده؟ يعني ايه، انا هحاول على رمضان، ده لسه قدامي 3 شهور، عشان مش مشكلة، خليهم عليك انت، ماشي كده؟ واحسب بعد كده من رمضان لرمضان وهكذا، عشان حق الفقير وتوسع على الناس، وحتى ما تغلطش في الحساب، ان رمضان علامة مميزة بالنسبة لك، ان بقية الشهور صح بتطبيقها، ماشي كده؟ عشان كده اقول لك اعملها دايما ايه، مضبوطة، عشان ترتاح وتريح. قال: ويزكيه إذا حال عليه الحول، ويستثنى من ذلك ربح التجارة ونتاج السائمة، فإن حول الربح والنتاج حول أصلهما فيزكيهما مع الأصل. فلو كان له رأس مال في تجارة وقبيل حولان الحول ربح ذلك المال، فإن الربح يزكى مع رأس المال، لأن حول الربح حول رأس المال. وكذلك لو كان له 120 من الغنم وعند حولان الحول ولدت إحداهن، هو 120 فيها شاة واحدة، ان تطلع شاتين لما يجيب واحدة تبقى 121، فهو الحول خلاص بيحول اهو، ولدت صاحبتنا واحدة منهم، ولدت جابت واحدة، طلع اتنين يا عم الحاج. ليه ولدت دلوقتي يا راجل يا بخيل؟ طلع شاتين، ما هي دي نازلة عشان تروح لله. الله سبحان الله. قال: لأن حول الربح حول رأس المال، وكذلك لو كان له 120 من الغنم وعند حوالين الحول ولدت إحداهن ما كمل به العدد 121، فإنه يجب فيه شتان، لأن حول النتاج وحول الأصل الذي هو النصاب. وأثر عمر في الموطأ وفي إسناده راوي مبهم. طيب، ناخد كمان اخر فقرة دي عشان نقف على باب زكاة بهيمة الأنعام ان شاء الله. قال: ويضم المستفاد، ويضم المستفاد الى ما بيده ان كان نصابا من جنسه او في حكمه كفضة مع ذهب، فان لم يكن من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. وده كلام دقيق جدا، مهم جدا. قال الشارع: اذا استفاد مالا زكويا ضمه الى جنسه، يعني انت كان عندك مثلا ما يعادل قيمة 70 جرام من الذهب. عندك 70 جرام ذهب فائدة ماشي كده، ده مش نفاق ماشي. قبل ما يحول او جالك كده في اثناء الحول قدر من الذهب ميراث حوالي 25 جرام، وانت عندك كام؟ 70 جرام. فتروح ده من دول لدول يبقوا كام؟ 95. يبقى نصاب ولا لا؟ بس ويحل حط زكي على الكل. او عندك نصف نصاب من ذهب وجالك نصف بس من فضه، اه الفضه يضم للذهب لان من جنسه نقدين، فانا عندي نصف نصاب الفضه حوالي مثلا 200 مثقال او 200 درهم من الفضه ماشي، جالك انت 100 درهم وانت عندك اصلا نصف نصاب ذهب ودي نصف نصاب فضه، خش الاثنين مع بعض يبقوا نصاب وتخرج على الكل.
تقدر الفضه بالذهب
ايه؟ وحتى لو بتقديرها فضه، مش هو نص نصاب من الفضه 100 درهم اهو، كلام جميل. وعندنا الذهب نصف بقى عندي نصاب، اشوف بقى قيمه كله بالمال قد ايه واطلع عنه زكاه اذا حال الحول ماشي، لانه من جنسه. طيب قال اذا استفاد مالا زكويا ضمه الى جنسه كذهب مع ذهب او الى ما في حكمه كذهب مع فضه او فضه مع ذهب أو إبل مع إبل، فإذا كان المال الذي بيده لم يبلغ نصابا وبلغ النصاب بهذا المستفاد بدأ حساب الحول بملك هذا المال المستفاد. يعني كان عندي نصف نصاب ذهب أهو وقال النهارده نصف نصاب فضة، بقوا الاثنين من النهارده نصاب، أنا النهارده عندي النصاب اكتمل، أجي بقى في الحول الهجري بعد سنة أطلع عليهم إيه؟ زكاة. قال فإذا كان المال الذي بين يديه لم يبلغ نصابا وبلغ النصاب بهذا المستفاد بدأ حساب الحول بملكه هذا المال المستفاد، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب وكان المستفاد نصف نصاب من الذهب فأكثر، أو كان عنده نصف نصاب من ذهب وكان المستفاد نصف نصاب من الفضة فأكثر أو العكس، أو كان عنده ثلاث من الإبل وكان المستفاد اثنتين من الإبل فأكثر، فإنه يضم المال المستفاد إلى ما بيده ويزكيه إذا حال عليه الحول من حين كامل النصاب من وقت كمال النصاب. وإذا كان المال الذي بيده يبلغ نصابا فأكثر فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول، وأما المال المستفاد فإنه يبدأ بحساب الحول فيه من حين الاستفادة ويزكيه إذا حال عليه الحول. إذا كان نصابا فأكثر وإلا زكاه بعد حولان الحول على اكتمال النصاب، ومثل ضم الفضة إلى الذهب أو الذهب إلى الفضة لكون كل منهما في حكم الآخر لاشتراكهما في كونهما أثمانا. مثل ذلك الأوراق النقدية، انا عندي مثلا نصف نصاب من الذهب حوالي كام؟ نصف نصاب الذهب قول 85 نصفهم يبقى 42 ونص ماشي كده من الذهب، وجالي 1000 يورو او 1500 يورو ينضم لهم بقوا نصاب، اه بقوا نصاب من النهارده، احسب الحول الهجري وفي اخر السنه تطلع على الاثنين تقيمهم كلهم كام وتطلع الزكاه، لان المال النقدي في حكم النقدي.
من الحول المال الاول للشيخ ولا
لا؟ من اول ما اكتمل النصاب.
من اول ما اكتمل،
من اول الاكتمال. النص ده مش نصاب، ما كانش عليه زكاه، لكن النهارده جالي ما يكمل معاه نصاب، يبقى من النهارده بحسب السنه، يبقى زي النهارده من العام القابل ان شاء الله بطلع ايه؟ الزكاه. قال الأوراق النقدية فإنه يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب بعملة ورقية وعنده نصف نصاب بعملة أخرى، يعني أنت عندك مثلا أنت في الجزائر عندكم العملة إيه؟ الدينار. طيب وعندك يورو، فدي عملة ودي عملة، عندك نصف نصاب من اليورو ونصف نصاب من إيه؟ من الدينار، تجمعهم على بعض ونصاب ماشي كده؟ أو واحد عنده دولار ويورو أو جنيه ويورو، جنيه ودولار، كمل النصاب بتبدا من وقت كمل النصاب تحسب الحول الهجري وتطلع على الكل، ان ده نقد اثمان. فاذا كان عنده نصف نصاب بعمله ورقيه وعنده نصف نصاب بعمله اخرى ضم بعضها الى بعض لاشتراكهما في كونهما اثمانا، اما اذا كان المال المستفاد من جنس اخر لم يضم بعضه الى بعض، كان يكون عنده نصف نصاب من البقر ونصف نصاب من الغنم، ما ينفعش يضمهم على بعض لان البقر ده جنس والغنم جنس اخر في الزكاه، فده له عدد ونصاب ودول عدد ما ينفعش ينضم، او مثلا ابل وبقر ما ينفعش ينضم لبعضه، يبقى ده مش هيتزكى ولا ده يتزكى إلا ده اكتمل نصابه وده اكتمل نصابه كله على حدة. ورغم ده كله الصدقة ده مفتوح، ما تقولش ما فيش خالص يا اخي، تصدق انت حر. احنا بنتكلم على الزكاة المفروضة، ان انا ما بنمنعش ايه اعمال البر والخير الاخرى، تصدق يا اخي ماشي. طيب اذا كمل النصاب من الجنس الواحد زكاه بعد حولان الحول، واذا لم يكمل فلا زكاة فيه، ولا يضم جنس الى جنس اخر في تكميل النصاب. بهذا القدر اخوتي نكتفي في هذا اللقاء ان شاء الله، ان قدر بقاء وكان اللقاء. هنقف مع ابواب الزكاة كلنا على حدة، باب زكاة بهيمة الانعام، الاسماء الى اخره. انتظرونا ان قدر البقاء وكان اللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك.